فحلوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أقسم، وهو البار الصادق بدون قسم، لكنه صلى الله عليه وسلم يقسم تأكيدا للقول وتطمينا للنفوس. يقول: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا أي أعلنوا وأظهروا السلام بينكم. وهذا الحديث يدل على وجوب إفشاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق انتفاء الإيمان على انتفائه، أي على انتفاء إفشاء السلام. وشيء يعلق عليه انتفاء الإيمان لا يمكن إلا أن يكون من واجبات الإيمان، لأن نفي الإيمان لا يمكن أن يكون في مستحبات من المستحبات، وإنما يكون في واجب من واجبات الإيمان. ولهذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمضحك المبكي أن من الناس اليوم وفي هذا المسجد الحرام وفي هذا البلد الأمين من إذا سلمت عليه استغرب ولا يدري ماذا يقول. وهذا يدل على الجفاء، ويدل على الجهل بآداب الإسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة أو نحوها سلم بعضهم على بعض، يعني إذا كانوا يمشون سويا فحال بينهم شجرة أو نحوها ثم تلاقوا سلم بعضهم على بعض. والمسلمون اليوم تجد كثيرا منهم يلاقي الآخرين يضرب كتفه كتفه ولا يسلم عليهم. أين الآداب؟ أين الآداب الإسلامية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين الخلق الإسلامي؟ أين شعار المسلمين الذي هو التحية السلام عليك؟ إن فقده بين المسلمين اليوم سبب للعداوة والزغائن والأحقاد ونقص الإيمان. فالله عباد الله بإفشاء السلام. أفشوا السلام بينكم، أظهروه، أعلنوه. ألم تعلموا أن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليك كان له كم؟ 10 حسنات، 10 حسنات باقيات يجدها يوم القيامة يثقل بها ميزانه وترتفع بها عند الله درجاته ويأمن بها من عذاب النار. والله إني لأظن أنه لو قيل للناس إذا سلم أحدكم أعطيناه ريالا فإنه لا يمكن أن يتخلف أحد عن السلام، بل ربما يتردد في الأسواق من أجل أن يسلم فيأخذ هذا الريال، هذا الريال الذي هو فان زائل غير باقي ومع ذلك نهجر 10 حسنات باقيات لنا نجدها أحوج ما نكون إليها يوم القيامة. وإنني بإذن الله وبعون منه أتكلم الآن في السلام على نقاط. النقطة الأولى: من الذي يستحق أن يسلم عليه؟ والجواب: هو المؤمن التقي، هذا الذي يستحق أن يسلم عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم. المؤمن، الوصف الثاني، المؤمن الوصف الثاني يا أخوان التقي، الذي يتقي الله ولا يتظاهر بمعصية. فأما المؤمن فضده كافر، فالكافر لا يجوز أن يسلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، مع أن اليهود والنصارى عندهم كتاب، يعني من الأمم التي بقي كتابها بين أيديهم على ما فيه من التحريف والتبديل والتغيير، ولهذا سموا أهل الكتاب. فإذا كنا لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام مع أن نساءهم تحل لنا وطعامهم أي ذبائحهم يحل لنا، فغيرهم من باب أولى. إذا لا نسلم على البوذي ولا على المجوسي ولا على الشيوعي ولا على كل مشرك أو ملحد، لا نسلم عليه مهما كانوا مهما كان لهم من المرتبة، حتى ولو كانوا رؤساء لشركات نعمل ضمن العاملين بها، فإننا لا نسلم عليهم، لأنه لا كرامة لهم. ولهذا قال في نفس الحديث: وإذا لقيتموهم في طريق إيش؟ فاضطروهم إلى أضيقه. لا تفسحوا لهم المجال، دعهم، هم الذين يفسحون لكم المجال. يعني لو التقى طائفتان مسلمة وكافرة فإنه لا يتمايز المسلمون ويتفسحون من أجل أن تعبر الطائفة الكافرة، بل يمشون على اتجاههم ويضطر الكافرون إلى التمايز والإفساح. لأن الإسلام عال على كل الأديان، فيجب على أهله أن يكونوا عالين على جميع الأجناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا فلا تضع نفسك في هوان ضد أعداء الإسلام. أعوذ مرة ثانية: من الذي يستحق أن يسلم عليه؟ الأخ، قم يا أخي، ما تعرف إيش؟ المؤمن التقي. طيب، ضد المؤمن الكافر فلا يسلم عليه. محمد مو جاي ليه؟ ولكن إذا سلم الكافر هل نرد عليه؟ أجيبه: نعم، نرد عليه، لأن دين الإسلام ما كونه دين العزة والكرامة والعلو والظهور هو دين العدل. دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق ويمنع بحزمه من لا يستحق. فما استقاموا لكم إيش؟ فاستقيموا لهم. فإذا سلم علينا الكافر فإنه يجب علينا أن نرد عليه وجوبا. ولكن ماذا نقول؟ انتبه، لا أنا أريد تنتبه، ماذا نقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم، أو قال إن أهل الكتاب يقولون السام عليك، السام عليك. ما هو السام؟ السام الموت. شوف اليهود والنصارى حتى في التحية يحاولون أن يهلكونا، يقولون السام عليكم أي الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا وعليكم. شوف العدل، وعليكم ايش اللي عليهم؟ السام. ومن رقي ادب الاسلام انه قال قولوا وعليكم، ولم يقل قولوا وعليكم السام، مع ان المسلم اذا قال السلام عليكم ماذا نقول له؟ وعليكم السلام. لكن نحن نوزه ألسنتنا في خطاب أهل الكتاب عن القذى فنقول وعليكم. هذا من وجه. من وجه آخر أن فيه احتمالا أن اليهودي أو النصراني أو الكفار على سبيل العموم، فيه احتمال أنهم يقولون السلام عليكم، فإذا قلنا وعليكم وكانوا قد قالوا السلام عليكم أي وعليكم إيش؟ السلام، وعليكم السلام. وبناء على ذلك أخذ ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الكافر إذا سلم على المسلم فقال السلام عليكم بلام واضحة، فإن لنا أن نقول إيش؟ وعليكم السلام، أو وعليكم السلام بلام واضحة عدلا في المعاملة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الآية: وإذا حييتم، لم يقل إذا حيى بعضكم بعضا، إذا حييتم، أي إنسان يحييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، الوصف الثاني ممن يستحق السلام ما هو؟ المؤمن ضد الكافر. الثاني: التقي ضد الفاسق الذي لا يتقي الله، فهذا لا يستحق السلام. ولكن هل نسلم عليه إذا كنا نرجو هدايته وتأليف قلبه بالسلام عليه أو لا؟ الجواب: نعم، نسلم عليه لو كان الذي قابلنا أو الذي مررنا به عاصيا معلنا بالمعصية، ولنقل إنه حالق للحيته، لأن حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يعص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى من؟ الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. حالق اللحية مجاهر بالمعصية، يقابلك كأنه يقول اشهد علي أني عصيت الرسول، نسأل الله العافية، لأنه يشهدنا بلسان حاله أو بلسان مقاله. نعم، بلسان حاله يقول اشهد علي أني عاص لرسول الله. هو إن لم يقلها بلسانه لكن حاله وفعله هو كذلك. ونحن يوم القيامة إذا استشهدنا عليه سنشهد عليه بذلك، بأنه عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نسلم على حالق اللحية؟ أجاب: ننظر إن كان في هجره مصلحة، وأننا إذا هجرناه ارتدع عن ذلك وأعفى لحيته فإننا نهجره، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فإننا لا نهجره بل نسلم عليه، نسلم عليه ولو كان حالقا للحيته. تبي ولد ربما يقول قائل كيف تسلم عليه وهو عاصم مجاهر بالمعصية؟ أقول أليس بمؤمن؟ الجواب بلى هو مؤمن، لأن الإنسان لا يخرج من الإيمان بمجرد المعاصي، الخروج من الإيمان شديد، له شروط شديدة، وليس شيئا هينا كأنه لعقة عسل كما يجري على بعض الناس نسأل الله العافية الذين يكفرون من لم يكفره الله، وهؤلاء القوم الذين يكفرون من لم يكفره الله سيسألون يوم القيامة عما قالوا وسيبوؤونهم بالكفر إذا لم يكن من وصفوه بالكفر كافرا عند الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك إلا حار عليه، حار أي رجع على من؟ على القائل. فليحذر هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم بتكفير المسلمين، وليعلموا أن هذا المنهج منهج الخوارج الذين يتعبدون لله تعالى بأحسن العبادات ظاهرا، ولكن الإيمان لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأمر أن نقتلهم بما في فتنتهم من الأذى وتشتيت المسلمين وإباحة دماء المسلمين وإباحة نساء المسلمين وإباحة ذريات المسلمين، لأن هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفروا الله يعتقدون أن المسلم حلال الدم والمال والأهل. فهذه المسألة خطيرة يا إخواني، خطيرة للغاية. الإنسان مهما فعل من المعاصي التي لم يدل الشرع على أنها كفر فليس بكافر، زنى، سرق، شرب الخمر، قتل النفس، هل يكون بذلك كافرا؟ لا، لا يكون بذلك كافرا. وأما من استحل هذه الأمور فإنه يكون كافرا باستحلاله ولو لم يفعلها. أعود مرة ثانية فأقول هذا الرجل الذي قابلنا وهو حالق لحيته هل نسلم عليه؟ الجواب فيه تفصيل، إن كان في هجره مصلحة بحيث يرتدع ويخجل هجرناه، وإلا سلمنا عليه لأنه مؤمن ولا يحل لنا أن نهجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هجر ثلاثة من فضلاء أصحابه ويعدهم علينا أخونا؟ نعم، السؤال ليس بيني وبينك إلا واحد اثنين، كيف ما تفهم السؤال؟ ها؟ شرحت برا؟ ايه الله يعقلك علينا، اجلس. من اللي يعرف؟ هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من فضلاء أصحابه. نعم، اي نعم، يلا من؟ نعم أحسنت. إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر ثلاثة من فضلاء أصحابه وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر؟ فالجواب نعم، الجواب بلى، هجرهم، لكن هل هجره إياهم أفادهم؟ نعم أفادهم والله، ازدادوا ايمانا ولجوءا الى الله وتعلقا بالله عز وجل وسمعا وطاعة لله ورسوله. ألم تعلموا أن من البلاء والفتنة أن كعب بن مالك وهو أشبهم وأجلدهم جاءه كتاب من ملك غسان وقال في الكتاب: بلغنا أن صاحبك قلاك أي أبغضك، فالحق بنا نواسك، يعني يتلينا نجعلك مثلنا من ملوك غسان. فلما قرأ هذه الصحيفة سبحان الله، هل انقاد لهذا العرض المغرض او لا؟ لا، بادر رحمه الله الى التنور فألقى الورقة في التنور حتى لا تسول له نفسه في المستقبل أن ينقاد لهذا العرض. وهذا والله من كمال الإيمان. المهم أن هؤلاء الثلاثة ازدادوا إيمانا بهجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إياهم، فكان في هجرهم فائدة، لكنهم لله درهم. نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة في الصلوات والخلوات والسر والعلل، لو أن أحدا قرأ في الصلاة سيرة أبي بكر، سيرة أبي بكر رضي الله عنه، فهل يحل له ذلك؟ لا يحل، إلا ما جاء به القرآن، مثل قوله: إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومثل قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، حيث ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر. والصحيح أنها عامة، ولكن أول من يدخل فيها من هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر لا شك. طيب، إذا نقول إذا أورد علينا إنسان إرادا وقال: أليس الرسول قد هجر ثلاثة من فضل أصحابه؟ نقول: بلى، ولكن هذا الهجر نفع. فإذا كان هذا العاصي إذا هجرناه انتفع هجرناه، وإلا فلا. طيب، ومثل ذلك بقية المعاصي، فالذي يستحق أن يسلم عليه حامد من؟ المؤمن خرج به والتقي إيه ما يصلح على غير تقي الفاسق. طيب، بارك الله فيك. النقطة الثانية: هل السلام واجب أو سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة إلا ما زاد على إيش؟ ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث لأن الإنسان قد يحمل في نفسه على أخيه بعض الشيء، فرخص له في ثلاث لتعطى النفس حظها من هذا الذي حمل به الإنسان على أخيه. طيب، النقطة الثانية: كيف السلام وكيف الرد؟ السلام أن تقول السلام عليك إن كان واحدا، وإن كان جماعة تقول السلام عليكم. طيب، لا بأس. إذا كانوا جماعة تقول السلام عليكم واحدا السلام عليك ويرد وعليك السلام أو وعليك وعليك السلام، يعني عليك السلام بدون واو أو وعليك السلام بالواو. وإذا كان المسلمون جماعة يقول عليكم السلام أو وعليكم السلام. طيب، لو قال في الجواب أو في الابتداء مرحبا بأبي فلان، يعني لما لقاه لم يقل السلام عليك، قال مرحبا بأبي فلان، هل هذه تحية إسلامية؟ الجواب لا، التحية الإسلامية السلام عليك، انتبه. طيب، وإذا لاقاني وقال مرحبا بأبي فلان، هل أرد عليه فأقول مرحبا بأبي فلان؟ نعم لا، أخبره بالسنة، أقول السنة أن تقول السلام عليك. طيب، في الرد إذا قال عليك السلام يجزئ في الرد، قال عليك السلام، قال السلام عليك فقلت عليك السلام، هذه مثلها تجزئ. قال إذا قال في الرد مرحبا بأبي فلان، تفضل حياك الله، نزلت علينا البركة، الله عندنا ضيافة جيدة، نعم، كم كلمة قال، لكن لا تجزئ، لا بد أن يقول عليك السلام. نعم، لا بد أن يقول عليك السلام. لو قال أهلا ومرحبا ألف مرة ما نفع. ولهذا تجدون في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم على من لقيه من الأنبياء والمرسلين، وفي الجواب يقول في الحديث فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أو والأخ الصالح. من الذي قال الابن الصالح؟ آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، والبقية قالوا والأخ الصالح. الشاهد قوله رد عليه السلام وقال مرحبا، وفي هذا دليل على أنه يبدأ أولا برد السلام عليكم السلام ثم بالترحيب والتهلية. نعم، النقطة الثالثة، أنا عندي الثالثة، الثالثة على كل حال، الرابعة الخامسة كما شئتم، نقطة من النقاط. هل يسلم الكبير على الصغير أو بالعكس؟ بالعكس، لأن الحق للكبير فيسلم الصغير على الكبير ويسلم القليل على الكثير، يعني إذا تلاقى جماعتان إحداهما عشرة والثانية خمسة عشر، من الذي يسلم؟ العشرة. ويسلم الراكب على الماشي لأنه أعلى، ويسلم الماشي على القائد لأنه أعلى، الماشي واقف والقائد جالس، ويسلم النازل في الدرجة على الصاعد لأنه أعلى. فالحاصل أنه يسلم القليل على الكثير، سلم إيش؟ الراكب على الماشي، الماشي على القاعد، النازل على الصاعد، هذا هو الأصل. فإذا قدر أن الذي عليه الحق لم يقم به، هل يتركه الآخر؟ لا يتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وهذه حال ذميمة ذمها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يسلم القليل على الكثير يسلم الكثير، إذا لم يسلم الصغير على الكبير يسلم الكبير ولا تترك السنة. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم على الصبيان. سبحان الله، أشرف الخلق يسلم على الصبيان. نعم، وهذا من حسن خلقه، وأكثر الناس لا يحلم أن يسلم على صبي ولا يمكن أن يسلم على صبي. ومن الصبي الذي أسلم عليه؟ ولكن هذا جفاء جفاء. السلام على الصبيان فيه الأجر 10 حسنات، فيه تعويض الصبيان للسنة، فيه تعويضهم لكرم الأخلاق والآداب. فلذلك سلم على من ودونك إذا لم يبادرك بالسلام، وتكون أنت خير الرجلين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصيغة للسلام تكون في الملاقاة مباشرة وفي الملاقاة بواسطة. إيش بواسطة؟ إيش؟ الهاتف. الهاتف إذا اتصلت بصاحبك وانفتح الخط فقل السلام عليكم حتى تكسب كم؟ 10 حسنات، وحتى تحيا السنة الإسلامية بين المتصلين بالهواتف. أما الذين يفتتحون ذلك بقولهم ألو فهذا خطأ، عدول عن السنة النبوية الإسلامية إلى سنة واردة. وألو بالمعنى باللغة الإنجليزية معناها مرحبا أو أهلا، الظاهر أهلا لأنه قريب من أهلا. فإذا يكون في ذلك عدول عن السنة النبوية في التحية إلى سنة غير نبوية. وأنت إذا علمت الناس هذا واقتدوا بك دخلت في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، النقطة التي بعد النقطة السابقة، هل يسلم الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل؟ نعم، إذا كانت المرأة من محارمه وأمنت الفتنة فلا بأس، يسلم الرجل على المرأة وتسلم المرأة على الرجل. وكذلك إذا كانت من أهل بيته مثل زوجة أخيه وزوجة عمه وما أشبه ذلك، لا حرج أن يسلم عليها وتسلم عليه بشرط أن تؤمن الفتنة. أما المصافحة فلا. ولذلك ننتقل إلى هذه النقطة وهي نقطة المصافحة. هل من السنة عند الملاقات أن نجمع بين التحية القولية والصيغة التي سمعتموها والسنة الفعلية وهي المصافحة، أو نقتصر على الأولى؟ نعم، أن نجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. وورد في الحديث أنه ما من رجلين مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر إلا تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجرة عن الشجرة. إذن من السنة إيش؟ المصافحة مع التحية اللفظية. لكن مع الأسف أنه في الآونة الأخيرة صرنا بدل أن نصافح باليد نصافح بالرأس. نصافح بإيش؟ بالرأس. ليس معنى أن كل واحد يضرب الثاني برأسه، لا، لكن تجد إذا لقاك وش يعمل؟ يأخذ برأسك ولا يصافحك. وإذا قلت يا أخي السنة المصافحة لا الأخذ بالرأس، قال هذا من باب الإكرام، فنقول أكرمك الله. لكن السنة أولى، صافح باليد، وإذا كان الذي صافحته ممن يستحق الإكرام بتقبيل الرأس فقبل رأسه، ما في مانع. يجوز أن يقبل رأس الأب ورأس الأخ الكبير ورأس العالم ورأس الذي له حق على المسلمين، يجوز، ما في مانع. لكن كونك تترك المصافحة إلى الأخذ بالرأس هذا خلاف السنة. مصافحة الرجل للمرأة جائزة أو لا؟ إن كانت من محارمه فهي جائزة، بشرط أن يأمن الفتنة، وإن لم تكن من محارمه فإنه حرام، سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها، لأن المصافحة أشد إثارة للفتنة من النظر. وإذا كان نظر كف غير المحرم محرما عند كثير من العلماء فالمصافحة من باب أولى، لأن المصافحة فيها مس، فيها التقاء الحرارتين، ففيها فتنة. ولكن إذا قال الرجل إذا مدت المرأة العجوز الباردة الكف، إذا مدت كفها لتسلم علي أو أسلم أمد كفي إليها، نعم، ليست من المحارم، لا ولا بمنديل ولا من وراء حائل. فإذا قال ربما تزعل، ربما تزعل علي، ماذا نقول؟ نقول ولتزعل، إذا زعلت هذه المرة وأخبرناها بأن هذا ليس من الشرع فإنها ترضى. ومن علامة الإيمان يا إخواني، من علامة الإيمان أن يقدم الإنسان قول الله وقول رسوله على العادات المتبعة. وأما من قدم العادات على الشرع فهذا ليس بمؤمن كامل الإيمان. الدليل يا أخ، وين رحت؟ معي؟ والله أنا أشوف تنظر يمين يسار. الدليل على أن من قدم العادات على حكم الله ليس بمؤمن كامل الإيمان، الدليل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يمكن أن يختاروا غير عن الله ورسوله أبدا. والإنسان إذا ترك العادة اتباعا للشرع كان ذلك دليلا على قوة إيمانه، لأن مخالفة العادة ثقيل على النفوس، فإذا ارتكب الإنسان هذا الثقيل طاعة لله ورسوله كان ذلك أدل على صدق إيمانه وعلى قوة إيمانه. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة سواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء أمن الفتنة أم لم يأمن، وسواء كان ذلك من وراء حائل أو مباشرة، إلا أن تكون من محارمه ويأمن الفتنة. النقطة بعد التي سبقتها، نعم، ليس لكم حق الكلام مضبوط، النقطة بعد التي سبقتها. إذا دخل الإنسان المجلس فهل من السنة أن يصافح الجالسين ويبدأ من الذي عند الباب حتى يدور عليهم؟ لا أعلم في هذا سنة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولكن المكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون هو صدر المجلس، يكون هو صدر المجلس ولم ينقل عنه فيما أعلم إلى الآن أنه إذا دخل المجلس أخذ يصافع الناس من عند الباب إلى أن تتم الحلقة من الجانب الآخر، ومن وقف على شيء من ذلك في السنة فليرشدنا إليه، بل كان يسلم على أهل المجلس ويجلس حيث ينتهي به المجلس بدون أن يصافح الناس، فمن وجد دليلا يدل على ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يمسك المجلس من طرفه إلى طرفه ويصافحهم فليتفضل به فإنا له شاكرون، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قادون إن شاء الله. ولعلنا ننتهي إلى هذا القول مما يتعلق بآداب السلام. وفي النهاية أحث نفسي وإياكم على إفشاء السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا، على البدوي والحضري والصغير والكبير، حتى تحقق التآلف الذي به كمال الإيمان ودخول الجنان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته في هذه الليلة أن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وعباداتنا، وأن يعيد أمثال هذا الشهر إلى المسلمين وهم في أعز ما يكون رفعة وظهورا وانتصارا على أعدائهم، وأن يدمر كل عدو للمسلمين من الكفار والملحدين والمنافقين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. حيث بين الله عز وجل أن الإنسان إذا ابتلي بالنعمة قال ربي أكرمن، وإذا ابتلي بتضييق الرزق قال ربي أهانن، فقال الله تعالى: كلا، يعني ليس الأمر كذلك، فليس كل من أكرمه الله ونعمه يكون إكرامه إياه إكراما له. قد يكرم الله الكافر بالنعمة ولكن يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى في آل فرعون: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فلم ينفعهم هذا الإكرام لأنهم كفروا به. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد قد من الله علينا بنعم لا توجد في غيرها: أمن، رخاء، سعة رزق. هذه النعم إذا لم تشكر صارت نقما وأعقبتها النقم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. ولهذا قال العلماء: إذا رأيت الرجل يعصي الله ونعم الله تعالى عليه وافرة فاعلم أن هذا استدراج من الله. والاستدراج يا إخواني مآله الخيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه الرزق قال ربي أهانا، فقلط من رحمة الله واستحسر وخاب ظنه بربه. والأمر ليس كذلك، بل قد يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بالفقر لمصلحة الإنسان حتى لا يبقى بالرزق والنعمة. وفي الحديث أن الله تعالى قال إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى. فلا تظن إذا أنعم إذا ضيق الله عليك الرزق أن الله مهينك، بل هذا قد يكون من مصلحتك ومن تربيتك. كما نحجب المريض مثلا عن شهي الطعام، يأتي طعام شهي يشتهي ابنك المريض وقد حمي عنه، فمن مصلحته أن نمنعه من هذا الطعام الشهي حتى تستقيم صحته. كذلك يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الناس بضيق الرزق امتحانا لعله يرجع إلى ربه ولا يطغى بنعم الله عز وجل.